يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
مرحبا بالجميع، بالأفواج وبالضيوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نرحب بالجميع في هذه المدرسة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لبنة في صرح هذا الخير وهذه الدعوة المباركة في هذا البلد الحبيب، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا من المدرسين والطلبة لما يحبه ويرضاه. ولا شك ولا ريب أن الاشتغال بالعلم النافع اشتغال بعبادة، هي من أجل العبادات، وبطاعة هي أحب الطاعات إلى الله تبارك وتعالى، لأنها الباب الذي يبدأ به والمدخل الذي يدخل من خلاله كل عابد لله تبارك وتعالى. لأن العلم قبل القول والعمل، كما قرر هذا أئمة الهدى وعلماء الإسلام، وما زال هذا المنهج هو المنهج المرضي في كل وقت وحين. وأيما دعوة قامت على غير هذا الطريق وسارت على خلاف هذا المنهج فهي دعوة فاشلة عند نشأتها أو بدايتها. وأي دعوة قامت على هذا الأصل الأصيل وسارت على هذا المنهج القويم فقد جمعت وحققت أول شرط من شروط نجاحها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل أولا خالصا لوجهه الكريم، لا يبتغي به صاحبه لا محمدة الناس ولا إرضاء الخلق إلا إرضاء الخالق جل في علاه. ومن خلال هذا البرنامج الذي سطره إخوانكم لهذا المستوى، يعني والأمر لابد أن يبدأ من أوله ومن أساسه. وأساس العلم دائما وأبدا أن يبدأ بمفاتيحه، إذ أن الطالب لا يمكنه أن يواصل في طلبه وأن يستمر في تحصيله إلا إذا سار في هذا الطلب على مثل هذه الطريقة المرضية. وجرى عرف العلماء والأئمة بأن يبدأوا مع طلابهم بالعلوم التي سموها بعلوم الآلة، والتي بنوا هذا إذا تمكن منها الطالب وجمعها الطالب فإنه يسهل عليه بعد ذلك السير في أنواع الفنون كلها. والعلم ينبغي أن يتدرج فيه أصحابه، يتدرج المعلم كما يتدرج المتعلم، لا يبدأ إلا بالبداية ولا يبدأ إلا بصغار العلم قبل كباره. ولهذا قال ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال الرباني: الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يعني يبدأ بالأساسيات وبمفاتيح العلوم قبل أن يشرع في تفاصيل العلوم. لأن أي علم من العلوم إلا وسار فيه أصحابه وأربابه من أئمة هذا الشأن وعلماء هذه الفنون بمختلف الأبواب، بابا بابا، يبدأون بأوله ويأتون إلى خاتمته على اختلاف بين الفنون وعلى اختلاف في المستويات بالنسبة لهذه الفنون. يبدأ جرت عادة أهل العلم في باب الاعتقاد أن يبدأوا بأيسر المتون، يبدأون بالثلاثة أصول أو يبدأون بمتن عقيدة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو يبدأون بمقدمة الرسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي جعلها في باب الاعتقاد وقصد هذا الترتيب في هذا التصنيف الذي جمع فيه الأحكام ليعلم الناس ويعلم طلبة العلم ومن اشتغل بالعلم أن الأصل في هذا العلم كله أن يبدأ بالاعتقاد. فبدأ بتلك المقدمة البديعة التي بيّن فيها اعتقاده أولاً، وهذا شأن المتقدمين من أئمة الإسلام. ثم العقيدة الواجب اعتقادها بالنسبة لكل مسلم، وهذا أمر مهم جداً، لأن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أمرنا أن نكون على عقيدة الأولين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني كل من جاء بعد الصحابة إذا اعتقد عقيدتهم وسار في مسائل الإيمان على مثل ما كانوا عليه وحقق هذه العقيدة التي كانوا عليها. ونحن نعلم حين نزول هذه الآية لم يكن إلا هذه العقيدة، لم يكن غيرها، لم تكن تلك الفرق والمذاهب العقدية لم يكن إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه الكرام، وعقيدتهم قال الله قال رسوله، يأخذونها مباشرة من أصولها من أدلتها. تتنزل آية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يؤمنون بهذه الآية الكريمة أنها آية من كتاب الله، ويؤمنون بمضمونها أن فيها إثبات لصفة من صفات الله، ألا وهي صفة العلو لله جل وعلا، ثم يؤمنون بهذه الصفة على الوجه المطلوب، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، ولو احتاجت إلى تأويل لأولها، ولو كان المقصود هو المعنى المؤول للمعنى الظاهر لما أخر نبينا عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة، وهو المبلغ عن الله جل وعلا، وهو المعلم الأول لهذه الأمة. فكل العقيدة التي اعتقدها الصحابة اعتقدوها بهذه الطريقة، خالية من الفلسفات، وخالية من الآراء الكلامية، وخالية من تلك الشطحات التي حرفت عقيدة المسلمين وجعلت منها في بعض الفرق محادثات وتقريرات كلامية فلسفية بعيدة عن صفاء هذا الدين وعما جاء به النبي الكريم، إذ قال عن دعوته: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. على مثل البيضاء في كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبالدرجة الأولى في الأصل الذي جاء به ودعا إليه، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا أصل من الأصول، أن نبدأ في تعلمنا أو في تعليمنا بما ينبغي أن يبدأ، ألا وهو توحيد الله عز وجل، وأن يتدرج الطالب والمعلم في هذا العلم، وهذا كسائر العلوم الأخرى، تبدأ بمثل هذه المتون اليسيرة وتنتهي إلى تلك الموسوعات في باب العقيدة من الكتب المسندة كالإبانة واعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإلى أن تنتهي بدرء التعارض، درء تعارض العقل مع النقل لشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب العظيم الذي حير فيه عقول الراسخين في مذاهبهم، وهو يرد عليهم ويفند شبهاتهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه يدرسها الطلبة ويدرسها العلماء الكبار من أمثال أولئك الأئمة، بدءا بشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله صاحب هذا المصنف العظيم، وكذلك بالنسبة لباب الأحكام بدءا بالفقه يبدأون بالمتون الميسرة، الرسالة على ذكر الرسالة في هذا في المذهب المالكي، على ذكر الرسالة التي تصنيف ابن أبي زيد فيها عبارة عن عناوين لاختيارات الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الشأن، أي في باب الأحكام، سواء ما تعلق بفقه العبادات أو ما تعلق بفقه المعاملات. وجرى عادة الأئمة والعلماء وعرفهم التعليمي أن يبدأوا بفقه العبادات قبل فقه المعاملات. وهذا للأهمية، لأن أول ما ينبغي أن يستحضره الطالب عند بداية طلبه أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعبد ربه تبارك وتعالى العبادة الصحيحة. نحن ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، والله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. وهذا الأصل، أي الأصل الثاني، لا يتحقق إلا بالعلم النافع، إلا بتعلم هذه الأحكام والتفقه فيها. وهذا فيه خير عظيم لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بهذا المعنى يفقهه في الدين، وبأن يسير في تفقهه هذا على الطريقة السلفية، على الطريقة المرضية. والطريقة السلفية هي بمراعاة هذه الأمور كلها حتى ينتهي به المطاف، لأن يكون عالما من علماء هذه الأمة، لأن هذا الطريق: تعلم ثم علم، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرنا يعني في هذه الأمة هو الذي تعلم القرآن، تعلم كتاب الله جل وعلا، سواء تعلم أحكامه، وهذا ما تعلق بأحكامه اللفظية، بما تعلق بإخراجه من مخارجه الصحيحة، وهذا علم التجويد، أو ما تعلق بأحكامه التي تستنبط من آياته، وهذا يدخل فيه بصفة مجملة شاملة التفسير. وعلم التفسير بحسب منحى المفسر من التفاسير، من صنفه أهل العلم بأنه تفسير للقرآن بالمنحى الفقهي، كتفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي أخذه وسار فيه على منوال سابقه ابن العربي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في أحكام القرآن. ومنهم من نحى في تفسيره المنحى الإسنادي الحديثي، كتفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله جل وعلا، ومن بعده الحافظ ابن كثير، حيث أن تفسيره اختصار لتفسير الطبري، وكل من جاء بعدهم ونحى هذا المنحى في تفسيره يرجع إلى لهذا تفسير الطبري، يعتبر أبو التفاسير لهذه الحيثية، من حيث السبق ومن حيث المنهج الذي انتهجه صاحبه في تفسيره، فهو تفسير مسند يأتي بالأحاديث المتعلقة بأسباب النزول، أو المتعلقة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات ومناسباتها وما جاء من فوائدها، ويذكر هذا بالإسناد، ويذكر هذا بالإسناد، وهذا لفائدة الإسناد في تلك الفترة الزمنية، يعني في الأيام السابقة، في أيام الأولين. أما الآن وقد جمعت الكتب وصنفت المصنفات، يعني لم يبقى للإسناد فائدة إلا التبرك، الناس يتبركون بعض أهل العلم بأسانيدهم، سواء في القراءة أو في الأحاديث إلى رسول الله، يقول الحديث الفلاني عندي فيه إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يكون في طريقه ربما 50 رجلا وأغلبهم يجهل حالهم. يعني الشروط المعتبرة في الإسناد من حيث القبول يعني لا ينظر فيها ولا يبحث عنها، لأن القصد ما هوش يعني الصحة من عدمها في مثل هذه الأسانيد التي قصد أصحابها إنما التبرك، أو في قراءة من القراءات للقرآن يقول لك فلان عنده إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة العلمية من هذه الأسانيد غير مقصودة في أيامنا هذه، ولكن أصحابها يتبركون بها. أمر آخر لا بد أن يهتم به في باب الطلب، وهذا الذي اختار إخوانكم أن تكون مادة من مواد هذه المدرسة، وهي مادة مشتركة بين الفصول والأفواج، ما تعلق بآداب الطلب، ما تعلق بآداب الطلب، وهذا أمر ذو أهمية بالغة اهتم به سلفنا وهم قدوتنا، اهتم به سلفنا وهم قدوتنا، قدوتنا في باب العلم وفي باب العمل على حد سواء في كل شيء، في كل شيء بدءا بالاعتقاد. وقد بينا دليل هذا من قول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا في باب العقيدة، ينبغي أن نكون على عقيدتهم، وهذا فيه دليل وإشارة إلى أن الاختلاف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سنة من السنن الكونية في هذه الأمة، كما كان في الأمم السابقة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة كذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه نبوة من نبواته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لما حدث بهذا الحديث لم يكن في الأمة إلا فرقة واحدة، من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجماعة، الجماعة الأصل، أو كما يسميها بعضهم الجماعة الأم، وكل من كان على مثل ما كانوا عليه وسار على منهجهم هذا ينتسب إليهم، ينتسب لهذه الجماعة التي هي من هذا الباب وصفت بأنها الجماعة الأم، وهي الفرقة الناجية كما جاء في الحديث الآخر، وهي الفرقة وهي الطائفة المنصورة كما جاء في الحديث الآخر، لا تزال طائفة من أمتي. الشاهد لما حصل هذا في هذه الأمة النجاة لا تكون إلا في سبيل الأولين، وهو منهج ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ولهذا كان لزاما على كل طالب العلم، على كل طالب علم أن يبدأ بما بدأ به أسلافه، وأسلافه كانوا يؤدبون قبل أن يعلموا، وكان طلبتهم يتأدبون قبل أن يتعلموا، ولهذا حققوا تلك الثمرات المباركة ونالوا ذلك الخير العظيم، وكان منهم أمثال أولئك الأئمة الجبال. إذا ذكر العلماء ما درتنا شرب ماء، تعرفون هنا نمشي بالماء. إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني من بينهم، وهذا علو جزاك الله خيرا لعلو مرتبته ورفيع قدره بين الأئمة والعلماء جميعا. كيف لا وهو إمام دار الهجرة بلا منازع رحمة الله جل وعلا عليه، يعني جاء من قبله وجاء من بعده، ولكن الله عز وجل ميز هذا الإمام، ميز الإمام مالك. لو نظرنا هنا تكمن معرفة تراجم العلماء، هذا الباب الذي أصبح بابا من أبواب العلم ودرج عليه سلفنا أنهم جمعوا فيه وصنفوا فيه وكتبوا فيه ورووا فيه، كانت تعقد مجالس للتراجم، يجلس الشيخ ويتلو على سامعيه من طلبته تراجم العلماء ليعرفهم بهم، سواء بالنسبة للمشتغلين بالحديث ليميزوا بين من تقبل ومن ترد روايته من هؤلاء، فيترجمون لكل أحد من هؤلاء، يعني التراجم ما هيش بالعشرات أو المئات بل بالآلاف، بل بالآلاف. وسربما نذكر نماذج من كتب التراجم وما درج عليها أصحابها، يعني في منهجيتهم فيها، من المختصرات كتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر إلى المطولات كتهذيب الكامل للإمام المزي أو سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. هذه فائدة التراجم، أنك تستنير بما سار عليه أصحابها، يعني أصحاب هذه التراجم. الحافظ الذهبي سمى من ترجم لهم أو وصف من ترجم لهم بالنبل، فقال سير، يعني جمع سيرة، سير أعلام، والأعلام جمع علم، هذا في العالم البارز المتميز، ما هوش عالم فحسب، علما. وفي هذا الباب نذكر لطيفة من لطائف الشيخ الإبراهيمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو علم من أعلام هذا البلد، أنه مر في المجمع اللغة العربية سواء هذا في دمشق أو في القاهرة، وقام جاء دوره لإلقاء كلمة محاضرة، هذه عادة المؤتمرات أنها تعقد ويعطى الكلمة لكل مشارك من المشاركين، فقدمه هذا الأمين العام للمجمع اللغة، قال له يتفضل الآن علامة الجزائر والمغرب الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فقام الشيخ الإبراهيمي للمنصة، وكان يرتدي هذيك سموها احنا القندورة، الجلابية تاعنا، تعرفها نصر، الواسعة هذيك، يعني تقريبا نفس الشيء بالنسبة للمغرب وتونس، غير واحد الاختلاف طفيف هكذا في بعض التفاصيل، تونس تحم قصيرة فوق نصف الساق إلى الركبة، والمغاربة الجبة المغربية المعروفة. المهم لما صعد للمنصة ووقف بين الحضور، قال له معقبا على وصفه، قال له أنا لست علامة الجزائر، قال له أنا علامة الجزائر، يعني القندورة اللي راني لابسها تدل على أنني جزائري، أنا علامة الجزائر. وهذا من تواضعهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، لا يفرحون بمثل هذه الألقاب التي يفرح بها المتأخرون، وغالبهم من المتشبع بما لم يعطى، يفرح كلما زيد في حقه لفظ أو وصف الشيخ، فضيلة الشيخ الإمام العالم العلامة، وهي رايحة سطر كله غير في 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 ذكر الألقاب التي المقصود بها الإطراء والمبالغة في المدح. والعادي مشايخ الشيخ العباد لا يرضى أن يكتبوا في مصنفاته، عند ورجعوا إلى مؤلفات الشيخ العباد في التأليف، عبد المحسن بن كذا البدر، الشيخ لا يرضى بها يرحمك الله، الشيخ لا يرضى بها، ما تلقاوش الشيخ عبد المحسن فقط. هذا من تواضعهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. الشيخ الألباني يقدم على أنه المحدث العالم، يقول ما أنا إلا طالب علم، ما أنا إلا طالب علم، يعتقد هذا، ما هوش من باب التواضع كما نفعله نحيا ودي الله يستر خلاص، هذا يعتقدونه. الشيخ الألباني اللي وقف على تراجم، وهذه من الفوائد التي تضاف إلى ما ذكرت في باب التراجم، يمر على تراجم الأئمة والعلماء، الإمام الحافظ الذهبي هذا في تراجمه ومشيخته أخذ العلم عن 1000 شيخ، 1000 شيخ أخذ عنه العلم، كيف يرضى لنفسه أن يوصف بمثل وصفه، يقال فيه الحافظ كما يقال في الذهبي، أو يقال فيه العلامة كما يقال في حق الذهبي، يعني هذا هو الشاهد، هذه من اللطائف في هذا الباب فقط، وإلا المقصود ليس هذا، المقصود أن نعلم فائدة التراجم في معرفة هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين نسير على نهجهم ونعتز بهذا ونتشرف ونفتخر ونعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى المقصود. ما كانش 1000 طريق، كاين طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لماذا نحن نعتقد تميز هذا المنهج وتميز هذا الصراط؟ لأنه أولا تميزه في صفائه، منهج يتميز بالصفاء، كيف لا كيف لا، وأصله هو كتاب الله ونبيه عليه الصلاة والسلام، على الفهم السليم الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الصفاء ينبغي أن يبقى كذلك حتى تقوم الساعة، ينبغي أن ينزه عن كل دخيل وعن كل مندس، والسبيل إلى ذلك هو هذه الأصول، هذه الأصول العاصمة من كل انحراف أو عن كل انحراف نسير عليها، الأصول أصلها هؤلاء الأئمة، والأصول كلها بأدلتها، ما هيش أصول اخترعوها من تلقاء من عند أنفسهم كما فعل أهل الكلام. ولهذا كان هؤلاء الأئمة الأعلام يشنعون على أهل الكلام لخطورتهم في هذه الأمة ولعظيم جرمهم وإفسادهم لو سارت أصولهم في الأمة، حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد كما قال الإمام الشافعي، ويطاف بهم في البلدان، هذا جزاء من بدل دين الله، لأنهم يبدلون دين الله، إذا بدلوا في الأصول ماذا بقي للأمة؟ بعد ذلك. ولهذا كان حرص السلف على دفع شرهم عن هذه الأمة بالرد على شبهاتهم ودحضها وبيان بطلانها من الجهاد القائم. إن لم ترد أنت ولم أرد أنا فمن يذب عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هذا قاله الإمام أحمد، قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فمن هنا كانت أهمية الحفاظ على هذا المنهج كما تركه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كانش مكان للدخيل وللمندس، لأنه الناس فيه جميعا يسيرون على وفق أصول واحدة ثابتة، تأتي تدعي شيء تتكلم في دين الله، إذا تكلمت في دين الله كل الناس لهم الحق أن يعترضوا عليك، أن يوافقوك، أن يثنوا عليك خيرا، لأنهم اعتقدوا أنك وافقت الحق، أنك بينت وأنك أفدت، فحقك عليهم الثناء والدعاء. ولهذا نحن دائما وأبدا إذا ذكرنا أئمتنا وعلماءنا نترحم عليهم، نترحم عليهم ونثني عليهم خيرا. وهذا قليل في حقهم، وهذا قليل في حقهم، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء لما قدموه، هذه بركات أعمالهم، وما نحن إلا عال عليهم جميعا، كل من جاء بعد هذه الأجيال المفضلة ماذا فعل؟ يعني واصل هذه المسيرة وأتم هذا الطريق على وفق ما رسمه الأولون، على وفق ما رسمه الأولون. بقينا في آثارهم، على آثارهم، سواء الآثار العملية أو الآثار القولية، شرح لما جمعه الأئمة من أئمة الحديث، شرح على صحيح الإمام البخاري، شروح البخاري الآن إلى كم وصلت؟ ربما جاوزت 100 شرح، منها الفتح للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اللي قال فيه الحفاظ لا هجرة بعد الفتح، لأن صاحبه أفاد وأجاد وبرع فيه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، مع وجود غيره من الشروح الكثيرة والعظيمة كالإرشاد والتلقين وغيرها من الكتب اللي الآن منها من طبع لأول مرة، ومنها من أعيد طبعه بتحقيقات علمية مفيدة كإرشاد الساري، هذا من آخر ما طبع في هذا الباب، وغيرها من كتب السنة، من كتب السنة. الإمام مسلم عليه رحمة الله وشروحه الكثيرة، وآخرها شرح الشيخ الإثيوبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، من علماء هذا العصر، وتوفي قبل أشهر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، شرحه في أكثر من 30 مجلد صحيح الإمام مسلم. وقس على ذلك كتب السنن الموجودة، منها النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه، آخر هذه الكتب الأربعة التي اصطلح على تعريفها بأنها كتب السنن. من فائدة هذه الكتب في هذا الباب الذي نحن بصدده، سواء الجوامع منها كالبخاري ومسلم أو السنن منها التي سار فيها أصحابها على طريقة الأبواب، على طريقة الأبواب، ما من كتاب إلا وتجد أن مصنفه أفرد للأدب كتابا، كتاب الأدب من صحيح البخاري، كتاب الأدب من صحيح مسلم، وإن كان التبويب وهذا التقسيم إنما هو من صنيع الإمام النووي عليه رحمة الله، أحد شراح صحيح الإمام مسلم، وهكذا كتب السنن، كتاب الأدب من سنن النسائي، من سنن أبي داود. الإمام البخاري زاد على هؤلاء وصنف في الأدب كتابا مفردا، ولهذا سمي كتاب الأدب المفرد، يعني ما هوش كتاب الأدب الذي في الصحيح، بل أفرده الإمام البخاري عليه رحمة الله، كتاب آخر تماما، جمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن منهجيته فيه، يعني البخاري في الأدب المفرد، كمنهجيته في الصحيح من العناية الفائقة بعدم وضع إلا الصحيح من أحاديثه. الأدب المفرد فيه الصحيح والضعيف، ولهذا زاده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه رونقا وبهاء بتحقيقه له، وقسمه إلى قسمين: صحيح الأدب المفرد وضعيفه، وهذا حتى يميز، وإن كان يعني بعض أهل العلم انتقدوه في هذا الصنيع، إلا أنه من أنفع ما صنفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ومصنفاته غنية عن التعريف، وجهده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من أعظم الجهود في هذا الزمان، وهذا حتى بشهادة الأعداء. الإمام الغزالي مرة، محمد الغزالي الذي كان عندنا وكان يأتي يحاضر في جامعة الجزائر، في إحدى محاضراته يقول الألباني أعلم بالحديث من الحافظ ابن حجر، هذا قوله هو على كل حال، هذا وإن كان ليس من معدودا من المحدثين، إلا أن هذه الشهادة تدل على أمر، تدل على أن هؤلاء شهدوا له في هذا الباب، يعني في باب الحديث، وأنه أبلى فيه بلاء حسنا مباركا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولهذا كانوا يشنعون عليه دائما وأبدا أن الألباني محدث وليس بفقيه، بمعنى أن الاستفادة منه تكون في باب الحديث، أما في باب الفقه فلا. وهذا ظهر حتى عندنا من بعض المتعالمين، والآن أصبح من المنحرفين، لما أشاع بين الطلبة في مجلس من مجالسه أن الشيخ الألباني له شذوذات، يعني في بعض الفتاوى والأحكام ينبغي أن يحذرها طلبة العلم، بل قال أكثر من هذا، ينبغي أن يتتبعها طلبة العلم ليحذروها، يعني أمثال هؤلاء يتكلمون في أمثال هؤلاء الجبال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فصنيع هؤلاء يدل على اهتمام السلف بباب الأدب، يا من تريد دراسة الحديث، فاعلم أنك ينبغي عليك أن تتأدب بآداب أصحابه وأهله، من اهتمامهم كذلك بباب الأدب أن المؤدب، هذا في أيام السلف، أن المؤدب كانت وظيفة من الوظائف، مثل وظيفة المعلم، مثل وظيفة المعلم. المعلم يعطي العلم، يدرس الطلبة، والمؤدب يؤدب الطلبة حتى يتحلوا بالآداب الكريمة التي أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها أمته، أدب الصحابة مباشرة من خلال أقواله وأفعاله وهديه وسمته. ولهذا العلماء يميزون بين أخذ العلم عن العلماء مشافهة ومجالسة، وبين أخذه عن كتبهم. اللي يأخذ وعرف أنه أخذ العلم عن الكتب يلقبونه بالصحفي حتى يعلم الناس منزلته، والذي أخذ العلم عن أهله هذا على الأصل، هذا على الأصل، هذا على الأصل، وسار في هذا على نهج الأولين السابقين، بدءا بالصحابة إذ أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة، سندا عاليا، ليس بينهم وبينه واسطة، إلا بعض من كان أو عرف في طبقات الصحابة بصغارهم، هذا ربما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ عن كبار الصحابة، يعني كان الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي قال عن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قاله، لا يمكن هذا، ولكن الصحابة اختلفوا في هذا، منهم من سمع منه نصيبا كذا وكذا، والآخر سمع منه غيره، وفيما بينهم كانوا يروي هذا عن ذاك، كما كان من صنيع عمر رضي الله تعالى عنه مع جار له من الأنصار، اتفق دار برنامج هو وهذا الجار في تقسيم أوقاتهم مع رسول الله حتى لا يضيعوا وقتا واحدا. قالوا أنت تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الصباحية وأنا أجلس معه في الفترة المسائية، لأنه عندهم أمورهم، عندهم كسبهم، عندهم معاشهم، عندهم أولادهم، أهلهم، ولكل واحد من هؤلاء حق عليه. الصحابة ما كانوا يعني رهبانا كما هو حال الرهبان اليوم وقديما، كانوا كسائر الناس، إلا أن الله ميزهم في مثل هذه الأمور، ميزهم في علمهم، في تقواهم لربهم تبارك وتعالى، في جهدهم وجهادهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، في هجرتهم، في نصرتهم، فكانوا خير الناس من هذا الباب، وزكاهم الله جل وعلا ومدحهم في كتابه كما زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم الثناء العطر، وقال فيهم القول المجمل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور كلها. والعلماء يذكرون الخصائص التي جعلت الصحابة تميزوا عن غيرهم، ومن خلال هذه الخصائص نعلم تميز هذا المنهج الذي ننتسب إليه. لماذا السلف؟ لماذا اتباع السلف؟ وقد يحتج وقد احتج بهذا قديما وحديثا، يقول لك لماذا السلف بالذات؟ احنا الله عز وجل أمرنا بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة موجود فينا، لما تقيدون بما كان عليه السلف بفهمهم وبطريقتهم؟ ربما احنا نكون في بعض المسائل أعلم منهم، أعلم منهم، ولهذا نحن لسنا بحاجة إليهم، يكفينا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن نعتقد أن هذا لا يكفي، نعتقد أن هذا لا يكفي بدليل الكتاب والسنة كما ذكرنا من الآية السابقة، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أضاف النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنته سنة من بعده، ممن رضي عنهم، وقبل هذا رضي عنهم ربهم تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا وجه لأن نقدم غيرهم عليهم. والوحي شهد لهم، شهد لهم بأنهم المقدمون وبأنهم الأولون، لا ينبغي أن نعرض عن هديهم ولا عن طريقتهم، ولا ينبغي أن يكون حالنا كحال من ابتدع بعدهم. جاءت المذاهب الكلامية في العقيدة وظنوا بالصحابة أو بالسلف أنهم سذج، يعني أنهم بسطاء في فكرهم واعتقادهم، فأحدثوا تلك البدعة المنكرة، أن وهذا أصل من الأصول عندهم، كما أن لأهل الحق وللطائفة المنصورة وللمنهج السلفي أصول ينبغي أن تعلم وتتبع، كذلك لغيرهم ممن خالفهم المبتدع لهم أصولهم، من أصولهم أنهم يقررون أن مذهب السلف أسلم من حيث السلامة، قالوا هو الأسلم، لأنه بزعمهم أن مذهب السلف ماهوش مبني على الخوض في المعاني، يعني يكتفي بالسطحية في الفهم، فهم يتحاكمون إلى ظواهر النصوص، وبالنسبة لهؤلاء الظاهر لا يكفي عندهم، ولهذا إذا جاءوا إلى الشريعة قالوا الشريعة فيها ظاهر وباطن، فيها ظاهر وباطن، والباطن ما خض فيه ولا حققه إلا أساطين المفكرين، وعندهم هؤلاء من الفلاسفة وغيرهم، ولهذا يقولون الظاهر هذا جاء به الأنبياء، الأنبياء علمهم علم الظاهر، والباطن الذي هو الحقيقة بالنسبة لهم، الدين فيه شريعة وحقيقة، الحقيقة جاء بها هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأقطاب وهؤلاء الذين يعتقدون فيهم هذه المنازل الرفيعة، وهم بالنسبة لهم أفضل من الأنبياء، نعوذ بالله، وهذا كفر يخرج عن هذه الملة. فطريقة السلف يزعمون أنها أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة الخلف أعلم لأنها تغوص في المعاني وتقول بالتأويل في باب الصفات وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. تمسك كتاب من كتبهم في باب الاعتقاد، يعني ربما إذا كان عندك اعتقاد تخرج منه من غير اعتقاد. يطمسون المعالم، يطمسون المعالم ويخرجون الناس حيارى في مسائل اعتقادهم في دينهم، وهي الأصول في الحقيقة، يخرج حيارى. حتى أئمتهم وجدوا هذه الحيرة. هذا إمام الحرمين مات يوم مات وهو تائب من هذه الحيرة، ويقول وأموت على دين عجائز نيسابور، يعني على الفطرة السليمة التي جاءت بها السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الشطحات أفسدت في دين الله فسادا عظيما. طريقة السلف هي الأسلم، رد عليهم أئمتنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. طريقة السلف هي الأسلم، وهي الأعلم، وهي الأحكم، وهي الأولى بالاتباع، وأن يسير عليها الناس جميعا. فهذه من مما ذكره أهل العلم الدلائل على أهمية هذا الأمر عند السلف. ونحن السلف هم قدوتنا في كل شيء حتى في هذا الباب. عرف عندهم ما يعرف بالمؤدب، وظيفة المؤدب، وكان من المؤدبين مؤدب الأمراء، وعرف بهذا الحافظ ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عرف بمؤدب الأمراء، يعني وظيفة من الوظائف. والدولة الأموية على ما كانت عليه من الأمور الأخرى المتقب الترف وما إلى ذلك، وأدت إلى، كانت سببا من أسباب سقوطها، إلا أنها كان في أيامها خير عظيم. الفتوحات الإسلامية ما عرفت ازدهارا مثل ما عرفته في الدولة الأموية. مجالس العلماء والنهضة العلمية الكبيرة في الأمة الإسلامية ما عرفت أزهى أياما من أيامها، أيام الدولة الأموية. بعد الدولة الأموية جاءت الدولة العباسية، والعباسيون لما مسكوا آلت إليهم الخلافة ومسكوا زمام الأمور انتقموا من الأمويين انتقاما شديدا، وحتى يعني بالغوا في ذلك ووقعوا في عظائم، من هذه الأمور أنهم سجنوا كل الأمراء وقضوا عليهم جميعا. ومما يذكر في هذا الباب أن بعضهم ممن كان في سجون العباسيين من الأمراء الأمويين قيل لأحدهم، لما كانوا في عز وفي رفاهية وترف وآل أمرهم إلى هذا الشقاء وهذا العذاب وهم في غياهيب السجون، يعني ربما قالها من قالها من القادة أو أمراء بني العباس تهكما، قال لأحدهم ماذا فقدتم، كان ينتظر أن يقول فقدنا القصور وفقدنا الدور وفقدنا الجنان وفقدنا الترف، إلا أن هذا الأموي قال أشد ما فقدناه أننا فقدنا تأديب أبنائنا، غابوا عنهم وحيل بينهم وبينهم، وهذا لتعظيمهم لهذا الأمر وعظيم اهتمامهم به، أنهم جعلوا لأنفسهم الشغل الشاغل هو تأديب الأبناء. قال: فقدنا تأديب أبنائنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. ولهذا ينبغي على كل طالب علم أن يعلم هذا وأن يجتهد فيه. ولهذا من الأهمية كذلك ما صنفه أهل العلم، يعني إضافة إلى ما صنفوه من في باب الآداب مجملة، ما خصوا به آداب الطالب، آداب الطالب أو آداب الطالب، من مثل كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن مثل كتاب الجامع لآداب العلم للحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو كتاب نافع في بابه، وكتاب آداب الإمام أو الحافظ الشوكاني عليه رحمة الله، يعني صنفت مصنفات في هذا الباب خاصة بآداب طلبة العلم عموما ما تعلق بالرواة أو بغيرهم وبعموم الطلب، يعني كيف يتأدب طالب العلم في أثناء طلبه للعلم، الأدب مع شيخه، الأدب في درسه، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ومن أنفع هذه الرسائل والمصنفات ما صنفه عالم من علماء هذا العصر، بل إمام من أئمة هذا العصر، ألا وهو الشيخ أبو زيد، الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء التي كان يرأسها الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكان الشيخ معروفا كما ذكر شيئا من مآثره ومحاسنه الشارح لرسالته، وهو الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذ كان زميلا له في الهيئة، واشتغل مناصب كثيرة الشيخ بكر، من المناصب التعليمية والمناصب القضائية وغيرها من مثل هذه الأمور. صنف هذه الرسالة المعروفة بين طلبة العلم بحلية طالب العلم، حلية طالب العلم يعني ومعناها ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وجمع جملة طيبة من الآداب على اختصارها وقلة صفحاتها، أي هذه الرسالة، إلا أنها نافعة جدا، بل هي من أنفع الرسائل في هذا الباب. أولا من حيث أسلوب صاحبها، لأن الشيخ بكر كان متذوقا للأدب سائرا فيه بطريقة مرضية، ولهذا من الفوائد التي ينبغي أن تذكر في ترجمته أنه كان شديد التأثر بالشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، معظم له تعظيما كبيرا. ولهذا كان الشيخ عبد المجيد وفقه الله لكل خير، بسم الله، التقى به مرات، وقد قدم له في رسالته للماجستير تقديما طيبا، يذكر له، يعني حدثني بهذا الشيخ، يعني الشيخ عبد المجيد، أنه شديد الإعجاب بالشيخ الإبراهيمي، الإبراهيم وطلع على كل كتبه وآثاره ويثني عليها ثناء عطرا عظيما. تقريب ما رأينا في هذا العصر من تأثر وأثنى على آثار أو ما صنفه الإبراهيمي مثل الشيخ بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فهذا فائدة هذا في ترجمة هذا الرجل أنك تجد هذا في رسالته، تجد هذا الأدب الجم في رسالته، ما هوش الأدب المقصود به الأدب من حيث اللغة فحسب، إنما الأدب من حيث اللغة بذاك الأسلوب اللغوي البديع الذي عرف به الشيخ بكر، ما هوش في هذه الرسالة فحسب، بل في مصنفاته كلها، بل في مصنفاته كلها، وقد أبدع في بعضها إبداعا عظيما كرسالة التعالم له ورسالة الحزبية. ومع الأسف الشديد بعض رسائل الشيخ بكر لم يعد طبعها، لم يعد طبعها، وكأن المشرفين على رسائله يخالفونه في بعض منهجه. رسالة الحزبية لم يعد طبعها مرة أخرى منذ أن كانت أو طبعت في حياته، ينبغي أن يهتم بها خاصة هذه الرسالة. ورسالة التعالم التي لها علاقة كذلك بهذا الباب، يعني بباب أدب طالب العلم أو طلبة العلم عموما. ومن عناية العلماء بهذه الرسالة أنه شرحها الكثير، منهم الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قلت كان معاصرا له بل كان زميلا له، تجمعهم تلك الاجتماعات التي كانوا يجتمعون فيها في هيئة كبار العلماء، في مسجده في الجامع، جامع القصيم. وهذه الدروس فرغت ورتبت ونظمت، وأخرج هذا المصنف الذي يتعلق بشرح حلية طالب العلم للشيخ بكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحن المقرر عندنا هو الحلية، الحلية يعني نعلق على بعض ما ذكره المصنف فيما جمعه من آداب طالب العلم، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تنفعنا في سيرنا وفي مسيرتنا التعليمية في طلبنا لهذا العلم، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله علما نافعا مباركا لنا ولغيرنا. هذا في أثناء الحلقات والبرنامج الذي أعطي لكم، يعني بالنسبة لطلبة هذا المستوى. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. والدروس المفروض تبدأ يوم السبت بالنسبة للأفواج التي فوجت، ومع إخوانكم الذين شاركونا هذا العمل من المعلمين أو الأساتذة، وهم أظن ذكروا لكم لم يذكروا، خلوها مجهولة إن هذا العلم دين. المهم عندكم أخونا الشيخ عبد الرحمن قلقول إمام مسجد، والشيخ الدكتور نجيب بن حقوقة، هذا ممن لازمني تقريبا طيلة السنوات الدعوية التعليمية في المسجد أو غيرها، يعني من أقدم وأنجب التلاميذ، سأل الله أن يوفقه. وأخونا كذلك هو كان مقرر الشيخ سمير يكون المشرف ويمسك مادة العمدة، إلا أنه اعتذر بعد يعني أمور طارئة وأشغال ما وجد من ينوبه فيها، ما فقبلنا عذره تقريبا. وأخونا محمد زيدان اللي كان إمام عندنا في مسجد القدس، وهو الآن إمام في مسجد ما أدري وش اسمه المسجد هذا، تعال الكاليتوس، أخونا يوسف. ويوسف كان معه في مدرسة الإبانة، وكان في مدرسة من طلب المستفيدين، تخرج من حلقات المسجد النبوي وملازم معنا في الإبانة وغيرها. وعبد الله أبو أحمد، يعني هذه الثلة اللي نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم. وكان بعض الأساتذة ربما يكونوا في التجويد، وفي نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. والعبرة هي دائما وأبدا، أنا نقول لإخواني وأبنائي، العبرة بالدوام والمداومة، ما هيش بالبداية. بداية ربما دائما هذه أصبحت ظاهرة مع الأسف الشديد، تبدأ الدعوة قوية وحماسة وكذا، وبعد تبدأ تضعف، وما يبقى مع الأستاذ إلا طالب أو طالبين. فهذا ما نحبذه، وهذا يقدح حتى في إخلاصنا، حتى في إخلاصنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا و حثنا على المداومة على الطاعات، وقال أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه، بمعنى أن يداوم عليه صاحبه، خاصة إذا علمت أنه هذا طاعة، تمرك جاي هنا لأمر غير هذا، جاي تعبدا لله تبارك وتعالى. وبغض النظر عن الحال والاعتبارات الأخرى التي ابتلي بها الناس، سأل الله أن يصلح حالنا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا لمقدمة، أنا يعني قدموني للمقدمة للحصة الافتتاحية، ومقدمة لهذا المتن الذي سأتشرف بأن أتناوله مع أبنائي وإخواني. وأنا الحلية أسبق أني درستها في المسجد مرة أو مرتين، واستفدنا كثيرا يعني من شرح الشيخ العثيمين بعد أن طبع. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويراه. كاين تاني الأسئلة؟ هذا يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، آمين وإياكم. هذا راه كتب صغير على طالب العلم،
تقدر تقرأ؟ خلاص اقرأ.
موارد وشبهات
موارد
وشبهات تعرض على الطلب، فكيف ينفع
كيف يدفع جزاك الله خيرا. على كل حال هذا شيء وارد، وهذا يأتيكم في أصل المتن في الحلية. وأولا ينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه دائما وأبدا، وهذا توطين النفس. تفضل. وهذا توطين النفس فيه فائدة، وفائدته أن الإنسان يكون مهيئا، يهيئ نفسه لمثل هذه الأمور، ويحضر الطريقة المثلى والصفة الشرعية لمواجهة هذا الأمر. فإذا وطن نفسه أنه ستأتيه صوارف وتأتيه شواغل وتأتيه مثل هذه الأمور، من البداية هيأ نفسه أنه دائما وأبدا يقدم الأنفع له والأصلح له. مثلا بين كثير من الأحيان الإنسان يحب يدير تعارض مع عدم وجود التعارض، هذا كثيرا ما يطرح ويطرحه الشباب، طلب العلم والزواج، طلب العلم والزواج، هو مسكين راغب في الزواج مفتون وراغب في الطلب كذلك، عنده رغبة في الطلب، هو في ذهنه أنه إذا تزوج، لأنه الشيء اللي راه فيه هو الطلب، والشيء اللي راه راغب فيه هو الزواج، يظن أنه الزواج سيعيقه عن الطلب. هذا شيء افترضه هو وظنه هو، ولكن حقيقة الأمر ما فيش تعارض بين هذا وذاك. الزواج ربما يسهل عليك، صح ناصر، يسهل عليك أمر الطلب، وأنك يعني يخليك تتفرغ أكثر للطلب. كاين بعض أمور تنحيهم من طريقك كامل، ما تقوم به الزوجة في خدمتها لزوجها، هذه الأمور تخليك تتفرغ أكثر، خاصة بالنسبة للطلب، للطلب الذين يرحلون في طلب العلم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هو أصلا هذا غير موجود، ما هوش تعارض وما هوش مشكل. وبالتالي إذا هيأ نفسه من البداية قال هذه الأمور ستوفر علي كذا وتوفر علي كذا، وحتى الراحة النفسية ستجدها بعد زواجك، لأن الله عز وجل جعل الأزواج يسكن بعضهم لبعض، وجعل بينكم مودة ورحمة، أزواجا من أنفسكم لتسكنوا إليهم، لتسكنوا إليهم، يكون هذا السكن وهو أمر نفسي يجده الإنسان في نفسه بعد زواجه. فهذا على القاعدة أن الجمع أولى من الترجيح أو أولى من الطرح، يمشي على هذه القاعدة ويجمع بين الخيرين وبين الحسنتين. إذا شاف أنه لا بد من تقديم واحدة، احنا نقول له هذا يختلف باختلاف الحال. احنا ذكرنا هذه مسألة الزواج وهي غير واردة في السؤال، يشوف أيهما أولى بالنسبة له، على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان يخشى على نفسه، إذا كان يخشى على نفسه إذا لم يتزوج يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة أو ما إلى ذلك، فيصبح الزواج واجب في حقه، واجب في حقه، وبناء على القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يقدم هذا الأمر على ذاك، يقدم هذا الأمر على ذاك. إذا كان الأمر أو السؤال متعلق بصوارف شواغل أخرى، كمثلا ما يجده في الساحة العلمية أو الدعوية في أيامنا من قضية الإكثار من المصاحبات، هذا صارف، وهذا فيه يعني يكون مشكل للكثير من أبنائنا وشبابنا. في باب المصاحبة الأولى عدم الإكثار والاكتفاء بما يتحقق به الغرض، الصاحب نافع إذا كان صالحا ينفعك وتنفعك صحبته، وهو بمثابة الغذاء كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. فالواجب عليك أن تنتقي وأن تختار في الأصحاب من تصاحب، عملا بقول نبيك عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يختار الأصلح والأنفع له ويجعل يعني حدود ومجال، ما يتركش الأمر هكذا مفتوح على مصراعيه وتقع بعد ذلك التجاوزات وتقع والله المستعان. هذا إن كان فهمت سؤال السائل، وربما نكتفي بهذا القدر واستسمحكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.